لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك المعصوم.
نبكي مع الزهراء
الصباح وكل مسية ينفقد مني شردهم بالفيافي ولا يقاول خالية منهم منايا يا زلهم ولا منهم بس حرام واطفال ما يدهوشين من عظم المصاب بعبره وبعض راحوا بالسجود والذي بالبر حما للوطن ما يرجعوا والقضاء بالسم ذيلايا قالت بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالغروب بعض حصل لهم موارا وبعض ما حصل كم جسد بالطف عار وراس بخط يدور كم طفل مرمي يبكي من فعيل بغداد ذاب مهجتي وقلبي انكسر الله يساعد قلب الزهراء مهجتي باب الحوايج ظل رمية على الجسر والمصيبة اللي دهتني بطوس مخسوم نهب عيد العشيرة وميت بلدة جنا واصبح الطوس بزلازل والارض كادت تميل لاجل ابو محمد تزلزل يا خلق عرش الجليل والاعلام السود منشود دامعهم تزيل تهزت السبع العلية وبالأرض صار انقلاب وقام شبل يغسله والدمع من عينه ومدد على المغتسل
بالعباد ورد في الزيارة الجوادية السلام عليك أيها العالم النبي والقدر الوجيه النازح عن تربة جده وأبيه السلام على من أمر أولاده وعياله بالنياحة عليه قبل وصول القتل إليه
المراسل الثانية.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
والثالثة بأعلى الأصوات. وإن تقدم الأنبياء وأوصياؤهم في وجودهم في الدنيا على أهل البيت سلام الله عليهم، إلا أن لأهل البيت سلام الله عليهم تقدما زمانيا على وجود الأنبياء والأوصياء، وتقدما رتبيا ومعناها. صحيح في عالم الدنيا قد ولد الأنبياء وأوصياؤهم قبل أئمتنا سلام الله عليهم من عيسى إلى آدم، هذا الأمر صحيح، وباعتبارات الدنيا أولئك الأنبياء وأولئك الأوصياء قد ولدوا قبل أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن لا يمنع هذا أن نقول أنهم تقدموا في وجودهم زمانا على الأنبياء والأوصياء. ليش؟ لأن هذا بحسابات الدنيا وعالم الإنسان والتوالد والتناسل صحيح، لكن هذه الدنيا وجدت في ظرف هذا الزمان، ولم يبتدئ الزمان بعالم الدنيا وينتهي بها، بل هناك عالم قبل الدنيا وهناك بعد الدنيا عالم، والعالم الذي قبلها وبعدها هو في ظرف الزمان أيضا. وأهل البيت بهم فتح الله، يعني افتتح هذا الوجود في بدء الزمان بمحمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فلهم وجود قد تقدم على وجود الأنبياء والأوصياء من أول الزمان، وأيضا هم مقدمون رتبة عليهم. ليش؟ لأن نعتقد أن أهل البيت سلام الله عليهم هم العلة للوجود، وهذا بحديث الكساء وغيره من الروايات الواردة في فضلهم وحقهم سلام الله عليهم، فهم العلة التي من أجلها الله عز وجل وفي محبتهم خلق هذا الخلق، والعلة على قرب رتبة هي مقدمة على المعلول وهي أشرف من، ولهذا الشيخ الجشي لما يمدح الزهراشي يقول وربما يكبر عند من جهل تفضيلها على الورى. حتى الرسل ألم يكن أهل الكساء، اختار هالتسمية حتى يشير إلى حديث الكساء، أهل الكساء هم العلل، وهل يساوي العلة علة المعلول؟ فإذا هذا المعتقد من حديث الكساء ومن غيره يدلنا على هاي الفكرة، أن لهم تقدما في وجودهم زمانا ورتبة على غيرهم من الخلق بما في الخلق أنبياء وأوصياء. بعد هذا التفكر وهذا الالتفات، إذا جينا نقارن بين حياة أي نبي وأي وصي وحياة محمد وآله سلام الله عليهم خصوصا في البلاءات في الامتحانات، فنستطيع أن نطرح هذا التشابه من زاويتين. نقدر نقول أهل البيت أشبهوا غيرهم من الأنبياء والأوصياء، وهذا باعتبارات الدنيا واضح، لأن ذولاك سبقوهم، فاللي جاء بعدهم أشبههم. فتقول كما يقول الإمام الرضا: قد ولد لي شبيه موسى فارق البحار، وشبيه عيسى قدست أم ولدت. ويقول الإمام علي: أنا شبيه كذا، أو رسول الله يشبه أمير المؤمنين بهارون. من هذه الزاوية بالعكس، هذا اللي متبادر إلى أذهان أي موجود باعتبار أن الأنبياء سبقوهم والأوصياء سبقوهم فنشبههم بالأنبياء. لكن بعد صح من زاوية أخرى، يصح أن تقول موسى عيسى كذا من الأنبياء قد أشبه محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قل شلون هذا النبي وذاك الوصي هو الذي أشبه رسول الله أو أشبه أهل البيت سلام الله عليهم؟ شلون هذا اللي تشبهه؟ يعني هذا تشبيه معكوس. لو هذا على أصل التشبيه لنقول له على أصل التشبيه، هذا مو معكوس. ليش؟ ليش؟ لأنهم رتبة وزمانا كما تقدمهم سبقوا الأنبياء والأوصياء. ولهذا بهذا الفهم تفهم أيضا أن فلان من الأنبياء أو فلان من الصالحين أو فلان من الأوصياء الذين سبقوا أهل البيت كان من خلال هذا البلاء أو ذاك الامتحان يريد مواساة أهل البيت سلام الله عليهم. كل شلون يواسي أهل البيت قبل أن يحدث فيهم حدث، قبل أن يولدوا أو يوجدوا في الدنيا ويتعرضون لهذا البلاء أو ذاك الامتحان قبل لا ينوجدوا؟ شلون يقول يريد يواسيهم؟ وكيف فدي إسماعيل بكبش، وهذا الكبش أو الذبح العظيم بعض الروايات تقول الحسين سلام الله عليه، كيف أن النبي الفلاني قال أريد أن يجري على يحيى كما يصنع بالحسين يصنع بمواس؟ شلون تصح المواساة؟ لأن هذول الأنبياء يعلمون بسبق وجود أهل البيت عليهم وبفضل أهل البيت عليهم، هم يتقربون إلى الله أن يواسوا أهل البيت في بلاء وامتحان. ومن هنا نستطيع أن نقارن بين رحلة الإمام الرضا سلام الله عليه وبين رحلة يوسف. أقول هذا الكلام يعني شعر أو كذا؟ لا، الإمام الرضا بنفسه في بعض أجوبته أقنع بعض من سأله بأن يوسف قد طلب أن يكون على خزائن الأرض، وهو نبي ومعصوم والقرآن يتحدث عنه. والآن أنت تنكر على إمامك أنه أجبر على ولاية العهد. يوسف طلب، الإمام الرضا أجبر على ولاية العهد، وشتان بين الأمرين، مفارقات والتقاءات في رحلتي الرضا ويوسف. ومن المفارقات إذا تفكرت في الرحلتين تعرف أن شأن الرضا يعلو على شأن يوسف. القرآن يقول: وقال الملك ائتوني به. هذا منو؟ عزيز مصر. بعد ما فسر إليه يوسف الرؤيا التي رآها فسره بعد في السجن، فلما قالوا له ترى اللي موجود في السجن فسر رؤياك بهذا التفسير، قال هذا الكلام: وقال الملك ائتوني به. شنو؟ أستخلصه لنفسي. شتان بين الأمرين. المأمون ماذا قال؟ قال: قد كان مستترا عنا يدعو إلى نفسه، فنريد أن يكون ولي عهدنا ليكون دعاؤه إلينا وليعترف بالأمر لنا. وفرق. واحد يقول ليش الإمام رضي السلام الله عليه ما صار مثل يوسف؟ أذاك واستلم شتان بين الأمرين، أين عزيز مصر من المأمون؟ القرآن شي يقول؟ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، يريد يخلع عليه إكرام. والمأمون ماذا يريد؟ أن يفتك بالإمام. فلما كلمه، يعني الملك كلم يوسف، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض. هو قال يوسف طلب، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم الآيات تكمل القصة أنه تم التمكين إلى يوسف. الإمام الرضا المأمون يقول يكون ولي عهدنا ليدعو، ليكون دعاؤه لنا وليعترف لنا بالأمر وليعتقد المفتونون به أنه ليس في هذا الأمر بقريب، قريب أو بعيد أو في قليل أو كثير. ثم إذا تم الأمر لنا، هو يقول في نفس الكتاب اللي كتبه، نضع منه قليلا قليلا، يعني هل لي عند من وجود في أنفس الناس وفي قلوب الناس، نضع من قليلا قليلا إلى أن يقول ثم ندبر فيه ما نحسم مواد بلائه عنا. أين عزيز مصر في كلامه؟ وأين الرضا في كلام المأمون؟ أين موقعية يوسف والأمن والتمكين له؟ وأين ما أراد المأمون؟ شتى بين الأمرين، ومجال المقارنة في دقائق الأمور يطول. نروح إلى مقارنة ثانية. يعقوب لما أرخص يوسف وهو يعلم أن يوسف يكاد أو إخوته يكيدون له مكيدا، والقرآن يؤشر إلى هذا. وحتى لما رجعوا له بالقميص كان يعلم أن يوسف ما زال على قيد، علما مو ظنا كذا. القرآن شو يقول؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. بعدين شو يقول؟ على لسان يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ما قال أن تقتلوه، أن قتلتموه، أن قضيتم عليه، أن كذا، أمرا، حتى يخلي المسألة إجمالية، أمرا. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهنا إشارات واضحة أن يعقوب لما أرخص يوسف كان يعلم أنه يعود إليه. وكيف عاد؟ عاد عزيز مصر، عاد عزيزا مكرما. أما الرضا من خروجه عند وداع قبر جده رسول الله، يقول للسجستاني ذرني لا تهمني فإني أخرج من جوار جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أرجع إليه أبدا، بل أموت في دار غربة وأدفن إلى جنب هارون. يعقوب ابيضت عيناه من القذى والبكاء على يوسف وهو يعلم أنه موجود. ما حال الجواد وهو يعلم أن أباه لا يرجع؟ الجواد كان موجودا، الرحلة اللي ارتحلها الإمام كان سنة 200، وقتل الإمام سنة 203، يعني 3 سنوات، والإمام على أقل الروايات 6-7 سنوات، يعني عمره يوم خرج الإمام الرضا كان 4 سنوات. ذكر هذا كلام شعر هم بعد تخيل. لا، أمية بن علي يقول أنا كنت في مكة لما إجى الإمام الرضا يودع البيت، يقول فرأيت الإمام الرضا لما طاف بالبيت صلى عند المقام، مقام إبراهيم، وإمام الجواد على كتف الخادم موفق، حتى وصل الخادم موفق بالجواد إلى حجر إسماعيل، فجلس الإمام الجواد عند حجر إسماعيل وأطال، فقال له الخادم قم جعلت فداك، قال ما أريد أن أبرح مكاني هذا إلا أن يشاء الله. إجى الخادم إلى الإمام الرضا قال سيدي يا أبا الحسن إن ولدك يقول كذا. قام الإمام رضا بنفسه قال ولدي يا أبا جعفر قم يا حبيبي. قال ما أبرح مكاني هذا. قال قم يا حبيبي. قال كيف أقوم وأنا أجدك تودع البيت وداعا لا ترجع إليه. يعني بعلمه يعلم أن أباه الرضا لا يرجع إلى البيت أبدا. ولهذا يقدر صبر الجوان بتقدير يعظم على تقدير صبر يعقوب. وشتان بينهما، أين صبره من صبر يعقوب؟ 3 سنوات صحيح، لكن يعلم أن أباه لا يرجع، أن أباه لا يعود. وقد انقلب السحر على الساحر. المأمون أراد أن يطفئ النور في قلوب شيعته، ولكنه ازداد وازداد الشيعة. يعني النتيجة عكسية، هكذا الطغاة كلما أرادوا أن يطفئوا نور أهل البيت النتيجة عكسية. قال لمن أخذ كلام طويل لكن اختصر، قال لمن أخذه، لمن حمل الإمام من المدينة وهو رجاء بن أبي الضحاك، قال له لا تمر به الكوفة ولا الجبل، ناحية الجبل، ولا قم، هذه المناطق شيعية، الغالبية شيعية، قم في تلك الآونة كانت محل الشيعة والتشيعة كالكوفة. قال له مر به في طرق يكون بلاد لا تواليه، وبعض البلاد فيها نواصب بعد، 5 محطات مر بها الإمام، وصل القادسية، البصرة، وكانت عثمانية الهوى. التاريخ حدثنا ثم مر بالأهواز من جنوب شرق أو جنوب غرب عفوا بلاد فارس، ثم صعد به عبر الجبال والطرق الوعرة من بلد إلى بلد إلى مر في الشمال. ولهذا في بعض زيارات الإمام سلام الله عليه لعله الجوادية يقول الذي تنكسر قلوب شيعته على ضربته، خصوصا ذاك الزمن اللي يقطع كل هاي المسافات على دابة، ها، ويرى كيف يتنقل من وعر إلى سهل، من جبل إلى سفح، من مكان بارد إلى مكان حار، من مكان جاف إلى مكان رطب، يقطع تلك المناخات وتلك المرتفعات، وحتى يمر من المدينة إلى أن يصل إلى شمال بلاد فارس ينكسر قلبه على غربة الإمام. ما الذي جاء بك يا أبا محمد إلى هذا البلد؟ جاء به أن أرغمه المأمون على ذلك، لم يكن كتابا ولا كتابين بل عدة من الكتب، حتى قال له لا بد لك من الخروج من المدينة، وأخرجه قهرا من مدينة جده حتى رمى به في دار غربته بعيدا عن أهله وعشيرته. أيوة إمام صحوة نادي وغريبة، حتى دبر له المأمون ما يحزم به مواد بلائه، واستدعاه ليسقي السماء. وإماما دخل إمامكم على المأمون مسموما عنبا أو رمانا، قال له تفضل يا ابن العم، قال لا حاجة لي في هذا الطعام، قال لا بد لك من أو تتهمنا بشيء. فتناول الإمام شيئا من ذلك السم، فتناوله وأحس بحرارته. فقال المأمون إلى أين يا أبا الحسن؟ قال إلى الوجه الذي وجهتني إليه. وخرج الإمام مغطى الرأس. يا
نشرت شعرها يا الحسرة وتجر حسرة دعب اللي يقول الزهرة لا تحضر ولدها تجري دموع وبيدها تلطم لخدها وانت العليم شلون جت من لحدها جت الزهرة لكربلاء صبغة يا ويلي شيبها من دم الطعنة بعد هاي الرواية اللي تزرع بحر محرم عن بن شبيب تحدث الشيعة برواية أقرح أقرح جفانك يوم جدك والرزايا وتقول أذل عزيزكم برض البلايا يلا اسأل وياي من هالعزيز من هالعزيز اللي انذل ويا العزيزة تدري بسبايا الغادرية وزين لعبة بذلة على عجب المطايا الطوف لبلا معذرة سيدي أسأل هذا السؤال كله سيدي منه أذل عمتك زينب لو سجل منه أذل عمتك زينب لو سجل والكوفة أعظم ذلة لو ذلة الشامة تدري وعندك سيدي عنهم تفاصيل جروا عقايلكم وجدك دمع يسيل ويصيح عمه حزت رقبت الزناجيل عذرني يا ابو محمد اذا هاجت جراحه هذه خواطر والسمع غير الشبح الله يساعد زينب وباقي النساوي ويعظم اجرك يا الرضا في ذبحك احسان عطشان يفحص بالثرى وقدام الفراق اريد نقرا هالبيت للامام الرضا تصور نفسك على قبره قل له سيدي جدك الحسين عطشان ومثلث اخذ منه القوه عطشان ومثلث اخذ منه القوه زينب تنادي شمو ما عندكم رواه زينب تنادي شمر ما عندك امروه خليها شوف الحجر في وجهه ايش سوى ايش سوى يمكن اضمده تهدأ من الرناس امامكم الجواد رعى والده جزة براس لم يفصل عنه الراس اما الراس راس الحسين فقد حمل من بلد الى بلد وهذه الايام عند زينب في المحمل هي تعود الى كربلاء تتذكر كلام زين العابدين لما دفن الحسين قال تمنيت اطبع شفافي بجبينه يا عم وما حصل لي يا حزينه انا بيدي جثته والراس وانا برمح للشام يا وزفة سيار افاطم الارض اطرح للامام الرضا مجدلا
إلهي بمحمد وآل محمد
صل على محمد وآل محمد وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله. اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله. يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ارحم موتانا، اشف مرضانا، سيما المرضى المظلومين، قبل الدعاء وارحم موتانا ومتمرنات إلى الجميع، سيما الموتى المؤسسين الذين ثواب الفاتحة قبلها صلوات.